إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية معتصم السلامة، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف، ويعني كنا عند قوله تبارك وتعالى: قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. وتحدثنا أن فرعون أدار حوارا مع موسى عليه السلام عن الله تعالى في محاولة منه لإنكار رب العالمين، لكن نلحظ أن موسى استغل الفرصة ليظهر عظمة الله تبارك وتعالى في قلوب الحاضرين، وذكر عددا من آياته الكونية. ومن هذه الآيات قوله: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فهذا دليل جديد يلفت موسى نظر الحاضرين إليه، ولكننا نلاحظ أن الله تبارك وتعالى قال هنا فأخرجنا ولم يقل فأخرج، لماذا؟
الحمد لله الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فإن موسى عليه الصلاة والسلام بدأ بعرض الآيات الكونية ليقنع فرعون والحاضرين بجواره بأنه رسول رب العالمين، وبأن الذي أرسله هو المستحق لأن يعبد وأن يمجد وأن يوحد. فذكر من هذه الآيات الكونية ما أشرنا إليه في الحلقة الماضية، وواصل موسى ذلك فقال: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. المتكلم هو الله جل جلاله، حيث قال فأخرجنا به، انتقل فيه من لفظ الغيبة إلى لفظ المتكلم المطاع. قال وأنزل، هذا على أساس لفظ الغياب، من السماء وأنزل أي هو الله، من السماء وأنزل أي الذي أرسلني الله، من السماء ماء، ثم قال فأخرجنا، هنا انتقل إلى لفظ المتكلم المطاع. بعض المفسرين رأى أن في ذلك تفننا في الكلام، ولأن الالتفات من أعظم فوائده أن يلفت النظر إلى ما قد يكون عنه غافلا عند بداية الكلام، ولذلك ينتقل الإنسان من الخطاب إلى الغيبة أو من الغيبة إلى الخطاب، ونحو ذلك من أنواع الانتقالات أو ما يسمى في البلاغة الالتفات. لكننا يمكن أيضا أن نشعر من خلال هذا الالتفات بأن الله جل جلاله يريد أن يبين للناس أن أساس رزقهم وهو الثروة النباتية لا يمكن أن تتكون إلا بأمره وترتيبه وتقديره وتدبيره. هو جل جلاله مطاع تنقاد له الأشياء، ليس مطاعا فقط، وإنما هو الذي أنشأ هذه الأشياء وجعلها مذعنة لأمره، جعل الأجناس تنقاد لمشيئته، لا يمتنع عليه شيء عندما يريد. وأيضا عندما ننظر إلى قوله أزواجا من نبات شتى، كأن الله تعالى يلفت نظرنا إلى أنه هو المقدر القادر على مثل ذلك، لا يدخل هذا تحت قدرة أحد إلا الله. وهذا الانتقال من الغيبة إلى الخطاب تراه متكررا في هذا الموضوع بالذات في القرآن الكريم. فمثلا عندما تذهب إلى سورة فاطر تجد أن الله جل مجده يقول وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، لاحظ قال أنزل كما قال أنزل هنا، ثم قال فأخرجنا كما قال أخرجنا هنا، وقال ألم تر أن وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، هذا في سورة الأنعام. أما في سورة فاطر فقد قال الله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. وفي سورة النمل قال أمن خلق السماوات والأرض، لاحظ قال خلق أي هو جل في علاه، وأنزل لكم هو تعالى ذكره، وأنزل لكم من السماء ماء، ثم قال فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. طيب قوله فأخرجنا به أزواجا، الأزواج جمع زوج، وحقيقة الزوج أنه اسم لكل فرد من اثنين من صنف واحد، فكل أحد منهما هو زوج باعتبار الآخر، ولا بد أن يكون مغايرا للآخر، يعني أصل الجنسية واحد مثل أصل البشرية، ولا بد أن يكون أحدهما مغايرا للنوع الآخر. إذن أصل الجنسية واحد وأصل وأما النوع فمختلف، وبذلك تجتمع الزوجية، لأنه يصير لماذا يسمى زوجا؟ لأنه يصير بسبق الفرد الأول إياه زوجا. وغلبت الزوجية على الذكر والأنثى من نوع الإنسان أو من نوع الحيوان، كما قال الله فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، والمقصود الأحياء أي من البشر ومن الحيوانات. ويكون معنى قوله فأخرجنا به أزواجا أي ألوانا وأصنافا مزدوجة مقترنة بعضها مع بعض، بعضها سالب وبعضها موجب. قال من نبات شتى، شتى صفة للأزواج جمع شتيت، كمريض جمعه مرضى. فقوله شتى أي متنوعة متعددة مختلفة، فيجوز أن يكون صفة للنبات، هو النبات مصدر سمي به النابت كما سمي بالنبت، فاستوى فيه الواحد والجمع. إذن قوله فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى أي مختلفة الطعوم، مختلفة المناظر، مختلفة أزواجا من نبات شتى أي أنها مختلفة في روائحها، مختلفة في منافعها، مختلفة في طعومها، مختلفة في ألوانها، مختلفة في أشكالها، بعضها يصلح للناس وبعضها يصلح للأنعام للبهائم. وقد قالوا من نعمته عز وجل أن أرزاق العباد إنما تحصل بعمل الأنعام، وقد جعل الله علفها مما يفضل عن حاجتهم، لا يقدرون على أكله لأجل أن تتناوله بهائمهم.
ثم قال الله تبارك وتعالى: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فختم موسى لفت أنظار فرعون ومن معه إلى آيات الآفاق بهذا الختم، فماذا قصد من ذلك؟
قوله كلوا وارعوا أنعامكم، أي مما أعطاكم الذي أنزل من السماء ماء، مما أعطاكم الذي أخرج بهذا الماء أزواجا من نبات شتى، كل هذه النعم التي تتنعمون بها إنما هي منه. ثم لم يحرمكم عندما أعطاكم، لم يعذبكم عندما أنبت لكم، بل قال لكم كلوا وارعوا أنعامكم. وفعل رعى يستعمل قاصرا ومتعديا، يقال رعت الدابة ورعاها صاحبها، وفرق بينهما في المصدر، فمصدر القاصر الرعي ومصدر المتعدي الرعاية، ومنه قول النابغة رأيتك ترعاني بعين بصيرة. فالتقدير أخرجنا لكم أزواجا من نبات شتى حال كونه قائلا لكم، أو حال كوننا، إذا نظرنا إلى قوله أخرجنا، حال كوننا قائلين لكم كلوا وارعوا. كلوا حال من الضمير، فقوله فأخرجنا المعنى أخرجنا أصناف النبات آذنين في الانتفاع، في أن تنتفعوا بها، مبيحين أن تأكلوا بعضها وأن تعلفوا بعضها أنعامكم، بعد أن هيأ لكم البيئة حولكم، سخرها لكم لتكون صالحة للأمن الغذائي، هيأ لكم الأجساد التي خلقها الله لتكون مناسبة لتأكل من هذه البيئة. يخاطبكم الله: كلوا أيها الناس من طيب ما أخرجنا لكم بالغيث الذي أنزلناه من السماء إلى الأرض، كلوا من ثمار ذلك وطعامه، كلوا مما يجعل أقوى، مما يجعل قواتكم تزداد من أقواتكم، كلوا مما يجعل أبدانكم تصح من غذائكم، كلوا وارعوا فيما هو أرزاق بهائمكم منه، كلوا والذي أعطاكم كل ذلك ألا تنظرون إلى أنه يستحق أن تعبدوه. فقوله كلوا إذن لا يراد بها فقط الاقتصار على الأكل، وإنما يراد بها سائر أنواع الانتفاع. لماذا خصص الأكل إذن؟ لأنه أوضح صور الانتفاع، كما ذكرنا ذلك في سورة النساء وفي سورة البقرة، في سورة النساء عند قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وفي سورة البقرة عند قوله ولا تأكلوا أموالكم وبينكم بالباطل، المراد الانتفاع، ولكنه خصص الأكل لأنه أوضح صور الانتفاع. وقوله كلوا هل هو أمر للإباحة كما يقول كثير من أهل العلم، أم هو أمر للوجوب؟ الظاهر هو أمر للوجوب فيما يبقي الإنسان حيا، وهو أمر للإباحة فيما يزيد على حاجته. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لاحظ كلمة إن جاءت تؤكد فحوى الكلام، كأن الله يقول أيها المؤمنون تيقنوا وازدادوا إيمانا، أيها الملحدون تأكدوا أن ما وصف لكم في هذه الآية إنما هو من قدرة ربكم، هو من عظيم سلطانه، لآيات إلى دلالات وعلامات تدل على وحدانية ربكم، على عظمة إلهكم، على أن الله لا إله غيره. إن في ذلك ولكن هذه الآيات من الذي ينتفع بها؟ أولو النهى، أي أهل الحجة والعقول، والنهى جمع نهية وهي العقل، سمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عن كثير من القبائح، ينهى صاحبه عن القبائح. فهذه التفاصيل المدهشة إنما يستفيد منها، إنما يلتفت لها أهل العقول والتدبر والاتعاظ والتفكر، وهي تدل على أن الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يجب أن يتجه الإنسان له ليخاطبه ولينجيه وليعبده وليوحده. وتنبئك هذه الآيات أن الله تعالى تحقق بأنه لا يضل ولا ينسى، من حيث إنه أبدع هذا العالم شاملا لكل ما يحتاجه، شاملا لكل ما يحتاجه بنو الإنسان، لكل ما تحتاجه أنعامهم ودوابهم على اختلاف أهوائهم. ولذلك كان المتفكرون يلتفتون لمثل هذه الآيات فقط عندما يزيحون حجب الغفلة. مثلا زيد بن عمرو بن نفيل قال وهو يخاطب الله تعالى ويبحث عن ربه: وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، فقلت: ألا يذهب وهارون فادعوها إلى الله فرعون الذي كان باغيا، فأقول له: أنت سويت هذه بلا وتد حتى استقلت كما هي، وقول له: أنت رفعت هذه بلا عمد ارفق إذا بك بانيا، وقول له: أنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنه الليل هاديا، وقول له: من يخرج الشمس بكرة فيصبح ما مست من الزرع ضاحيا، وقول له: من ينبت الحب في الثرى فيخرج منه البقل يهتز رابيا، ويخرج منه حبه في رؤوسه، وفي ذاك آيات لمن كان واعيا. بعض أهل العلم رأى أن هذا من شعر، ينقلوه على أنه من شعر زيد بن عمرو بن نفيل، وبعضهم يقول بأن الشعر هيئته إسلامية وأنه منحول نسب إلى زيد بن عمرو بن نفيل، وهذا الذي أنا أميل إليه. إذن هذا في ظلال: كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي أنتم في كل جزئية تحتاجون إلى ربكم. إذن لماذا تستغيبون أني أقول لكم إني رسول من رب العالمين؟ كأن موسى يقول لفرعون هذا الكلام.
ثم يقول الله تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هنا ما المناسبة والاتصال بين لفت أنظار العالم إلى نعم الله تبارك وتعالى المتعددة في الحياة الدنيا السابقة وبين هذه الآية
في قوله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى؟ تتم أو خاتمة للمرافعة العظيمة التي قام بها موسى عليه الصلاة والسلام، وهو يخبر الجميع بأنهم يجب أن يعبدوا الله وبأنهم يجب أن يصدقوا بأنه رسول من عند الله. فلما ذكر الله جل جلاله منافع الأرض والسماء بين أنها غير مطلوبة لذاتها، بل هي مطلوبة لكونها وسائل إلى منافع الآخرة، فقال: منها أي من الأرض خلقناكم أيها الناس فأنشأناكم أجساما ناطقة، ومنها أيضا خلقنا لكم ما تنتفعون به. وللتذكير بالأرض هنا مناسبة في مشهد الحوار مع فرعون الطاغية المتكبر الذي يتسامى إلى مقام الربوبية، فهو من هذه الأرض وهو يرجع إليها، وهو شيء من الأشياء التي خلقها الله في الأرض وهداها إلى وظيفتها. وقوله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، نوع من الإثارة له ليذكر حجمه، وهو يعلم أنه قد مات من قبله وسيموت هو أيضا. نعم.
طيب كيف شيخنا نجمع بين قوله تبارك وتعالى هنا: منها خلقناكم، يعني من الأرض، مع أنه سبحانه وتعالى خلقنا من نطفة على ما بين ذلك في آيات كثيرة؟
الجواب من وجهين. الوجه الأول أنه لما خلق الله أصلنا وهو آدم عليه السلام من التراب، كما بين ذلك في آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: كمثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. إذن لما خلق أصلا من تراب، فإذا كلنا يرجع إلى ذلك الأصل، فمن الطبيعي أن يقال: منها خلقناكم. أما الثاني فتولد الإنسان إنما هو من النطفة ودم الطمث، وهما يتولدان من الأغذية، والغذاء إما حيواني أو نباتي، والحيواني ينتهي إلى النبات، والنبات يحدث من امتزاج الماء والتراب وفق تقدير موزون وتدبير عظيم من الله. صح إذن أن ننسب إلى الأرض، ولا ينافي هذا أن نكون مخلوقين من النطفة. ومثال ذلك عندما تقول أنت فلان ابن فلان ابن فلان فتنسبه إلى الأسرة القريبة، ثم تنسبه بعد ذلك إلى قبيلته، ثم تنسبه بعد ذلك إلى القبيلة الأصلية، ثم تنسبه مثلا إلى العرب إذا كان هو من قبيلة عربية، أو تنسبه إلى أحد المناطق العجم إذا كان من قبيلة أخرى أو من جهة أخرى، فلا يوجد تناف. وقوله وفيها نعيدكم، أي وفي الأرض نعيدكم بعد مماتكم، نعيدكم بعد أن تصيروا إلى القبور، نخرجكم من القبور فنعيدكم إلى الأرض. أو المقصود وفيها نعيدكم، أي نعيدكم لتكونوا مدفونين في الأرض. حتى الذين لم يدفنوا فإن أجسادهم تختلط بالتراب بصورة أو بأخرى، فكما كنتم قبل إنشائنا لكم بشرا سويا كنتم ترابا، كذلك ستعودون إلى ذلك المكان. ودل قوله تعالى وفيها نعيدكم على أن دفن الأموات هو الطريقة الشرعية لمواراة الموتى، سواء كان شقا في الأرض أو لحدا، لأن كليهما إعادة في الأرض. فما يأتيه بعض الأمم غير المتدينة من إحراق الموتى بالنار أو إغراقهم في الماء أو وضعهم في صناديق فوق الأرض فذلك مخالف للسنة والفطرة التي عليها البشر. الفطرة تقتضي أن الميت يسقط على الأرض فيجب أن يوارى فيها، وكذلك كانت أول مواراة في البشر حين قتل أحد ابني آدم أخاه، وقال الله تعالى عن تلك القصة فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سواة أخي. وقوله ومنها نخرجكم، أي نخرجكم بعد أن أعدناكم إليها، نخرجكم تارة أخرى إلى موقف البعث والقيامة، فمن الأرض نخرجكم كما كنتم قبل مماتكم أحياء، وننشئكم كما أنشأناكم أول مرة، ونؤلف أجسامكم كما ألفنا بين أجسامكم عندما خلقناكم من تراب أو عندما خلقناكم من نطفة. وفي مسند أحمد في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. وذكر القصة إلى أن ترفع إلى السماء السابعة، وعند ذلك عندما يكتب كتابه في عليين يقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين، اللهم اجعلنا من أصحاب هذا الفضل، وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى.
سبحان الله، يعني هذه الآية تدفعنا إلى أن نقول ما قاله الزمخشري، قال عدد الله عليهم ما علق بالأرض من مرافقهم حيث جعلها لهم فراشا ومهادا يتقلبون عليها، وسوى لهم فيها مسالك يترددون فيها كيف شاءوا، وأنبت فيها أصناف النبات التي منها أقواتهم وعلوفات بهائمهم، وهي أصلهم الذي منه تفرعوا وأمهم التي منها ولدوا، ثم هي كفاتهم إذا ماتوا.
هذا التدبر الرائع من المفسرين رحمهم الله عندما يقفون أمام هذه الآيات يحيي القلوب. وهذه الآية فيها رد على التناسخية من البوذيين والهندوس والمجوس وعلى الملحدين أيضا الذين يقولون بالتناسخ، وهم يزعمون أن الروح جسم لطيف سار في الجسم سريان النار في الفحم، ويقولون ليست بجسم ولا قوة في جسم ولا صورة لجسم، وليست متصلة به اتصال انطباع ولا حلول فيه، بل اتصال تدبير وتصرف، وأنها إذا فارقت البدن اتصلت بالعالم الروحاني العقلي الذي هو عالم المجردات، وانخرطت في سلك الملائكة المقربين، أو اتصلت ببعض الأجرام السماوية من كوكب أو غيره كاتصالها بالبدن الأول وانقطع تعلقها به فلم تعد إليه. ويقولون بأنه يمكن أن ينسخ إلى صورة، تنتقل هذه الروح إلى صورة أخرى، قد تكون حيوانا وقد تكون إنسانا. وهذه الآية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى تدفعنا دفعا إلى أن نشعر بمعناها. والبقاعي رحمه الله تعالى يقول فيها: منها أي لا من غيرها، نخرجكم يوم البعث بتلك العظمة بعينها، تارة أخرى كما بدأناكم أول مرة مثل ما فعلنا في النبات سواء. فقد علم أن هذا فعل الواحد المختار لا فعل الطبائع، يعني ليست هي القوانين كما يقول هوكينز، ليست هذه التي تحدث، ليس الخلق فعل القوانين، بل الخلق التدبير الخالق القادر على كل شيء. فمرة جعلكم أحياء من شيء ليس له أصل في الحيوانية وهو التراب، وكرة ردكم إلى ما كنتم عليه قبل الحياة ترابا لا روح فيها ولا ما يشبهها، فلا ريب أن فاعل ذلك قادر على أن يخرجكم منها أحياء كما ابتدأ ذلك، بل الإعادة أهون من الابتداء في مجال العادة مع أنهما سواء عند الله.
طيب، نلاحظ هنا أن الحوار طال بين موسى عليه السلام وفرعون، فما أكبر دلالات ذلك؟
هذا الحوار مدهش جدا، عندما تتأمل فيه تجد أنه يومئ لك، يبصرك بعدد من البصائر. فمن هذه البصائر أن موسى عليه الصلاة والسلام اجتهد اجتهادا عظيما ليبلغ رسالات ربه بأساليب مختلفة، ومن هذه البصائر أن موسى أوتي الحكمة في الخطاب ذهابا وإيابا وفي تنويعه، ومن البصائر أن فراعنة العصر الحديث أعظم جرما من فرعون الجاهلية الأولى، والفرعونية الظاهرة عند الأنظمة والخفية عند الأفراد ينبغي الإنسان أن يحاربها. كيف يعني؟ فرعون هنا استمع، كان يسأل ويحاول أن يشتت ما يحدثه موسى من تأثير، ولكنه كان يستمع بحسب ما ورد لنا في الآية القرآنية، بينما نحن لا نطيق، بعضنا قد لا يطيق أن يستمع من أخيه أو أن ينظر ماذا عنده، أي عندما يكون أخوه قريب من الندية له، أو عندما يقول كلاما فيه حكمة ولكن ذلك لا يعي ماذا قال. الحوار بين موسى عليه السلام وفرعون في هذه السور، في سورة الأعراف، في سورة الشعراء، في سورة طه، وفي سورة الزخرف، كل ذلك يثير عندك كثيرا من الأسئلة والمفاهيم الناصعة البياض، وتتأوه على واقع العالم اليوم. كان فرعون من أعظم جبابرة الأرض، من أكثرهم تنكيلا وإجراما، يقتل الطفل عند ولادته، هذا إجرام عجيب. وأنت تتعجب هنا كيف صرف الله عنه أن يبطش بموسى عندما رآه، بمجرد أنه رآه. ليس ذلك إلا لأن الله تعالى قد وعده بأن يحفظه، قد وعد موسى بأن يحفظه، قال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. والرازي رحمه الله تعالى يقول: لو شرع أولا في إيذاء موسى لنسب إلى الجهل والسفاهة، فاستنكف من ذلك وشرع أولا في المناظرة، وذلك يدل على أن السفاهة من غير الحجة شيء ما كان يرتضيه فرعون مع كمال إجرامه، مع كمال جهله وكفره، فكيف يليق ذلك بمن يدعي الإسلام عندما يصادر رأي أخيه ولا يستمع كلامه؟ فانظر كيف تجاوز فراعنة العصر الحديث الذين يكممون الأفواه أن تكلم الناس بما عندها، أن تكلم الناس بحججها، تجاوزوا فرعون الجاهلية الأولى. وعجب من الفرعونية الأشد تطرفا التي تظهرها بعض الأنظمة والدول المنتسبة للإسلام، وبعضهم ربما وجدت له اسما مثل اسم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. لقد تراهم في واقعهم يبطشون بمخالفيهم بشتى أنواع البطش من أول لحظة ظهرت مخالفتهم، ولو في مسائل جزئية، بل ربما في مسائل تعود على البلاد، على العباد، بأعظم الازدهار في المسائل الاقتصادية والاجتماعية. يدخل في هذه الرداءة البخيسة البئيسة النفسية الفرعونية الخفية التي تدفع بعض قيادات العمل الإسلامي إلى التنكيل بمستويات شتى ومختلفة بمن يخالفهم في جماعتهم نفسها، فكيف بمن ينتمي إلى غيرهم من الجماعات الأخرى وتعجب بصورة أوسع من موسى عليه الصلاة والسلام؟ وفرعون يباحثه في كل ذلك فيتقبل ولا يعتبر سؤال فرعون سؤال جاهل، بل يرد عليه ردا هادئا لطيفا بأجمل التقريرات وأفضل العبارات ويفصل البدهيات. موسى عليه الصلاة والسلام، فرعون يسأل موسى عن رب العالمين مستفزا، نحن قلنا بأن فرعون قال وما رب العالمين، سؤال فيه استفزاز، أي وما حقيقته؟ فيجتهد موسى في تنويع جوابه على أفضل الوجوه وأكملها، ويشعر الرازي رحمه الله تعالى بهذه البصيرة العظيمة فيقول: ثم إن فرعون لما سأل موسى عليه السلام عن ذلك قابل موسى ذلك السؤال واشتغل بإقامة الدلالة على وجود الصانع. أنا طبعا هم يستخدمون عبارة الصانع دائما، وأنا أحب لو استخدموا الخالق، وذلك يدل على فساد التقليد، ويدل أيضا على فساد قول التعليمية الذين يقولون نستفيد معرفة الإله من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. حقه يريد أن يقول بأننا لابد أن نلتفت الأدلة العقلية، لأن الأنبياء جاءوا يرسخوا فينا هذه الأدلة العقلية والآيات الكونية. ولذلك انظر كيف اجتهد موسى في تفصيل ذلك، وفصل الله لنا ذلك في عدد من السور، منها سورة الشعراء وسورة طه. ولكنك ينبغي وأنت تفيد من هذه البصائر القرآنية أن تبدأ بتربية نفسك على المفاهيم الحسنة مما ذكرناه، ومن أعظم البصائر التي تمنحك إياها هذه الآيات لتوسع مداركك وتعلمك كيف تتعامل في هذه الحياة. دعنا نقول لتوسع مداركنا ولتعلمنا كيف نتعامل في هذه الحياة، أنه يجوز أن نحكي كلام المبطل المجرم ونعرض وجهة نظره لندحضها. إذا لاحظ كيف أن كلام فرعون منقول بحذافيره وبتفاصيله، ولكن الله سبحانه وتعالى يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.
من أعظم البصائر التي يعني نشعر بها من الحوار بين موسى وفرعون أن صاحب الحق يجب عليه استماع كلام المبطل بهدوء وروية وعدم مقاطعة، ثم يجب عليه أن يجيب عنه من غير إيذاء ولا إيحاش كما فعل موسى عليه السلام بفرعون هاهنا، وكما أمرنا الله تبارك وتعالى وأمر الله عز وجل رسوله كذلك في قوله: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله.
نعم، هذا من هذه من البصائر العظيمة التي نجدها مبسوطة في الحوار بين موسى عليه السلام وفرعون. وتفصيل الآيات التي ذكرها الله في ما يتعلق بالحوار بين موسى وفرعون تثير لنا العديد من الدروس، ولعلك تشعر معي بأن قصة موسى وفرعون ليست مجرد قصة، وإنما هي صناعة حياة للداعية كيف يكون، وكذلك كيف يتعامل مع الطغيان الهائل المجرم الذي أمامهم. هنا تلحظ أن موسى لم ينفعل، لم يرفع صوته، ما حاول أن يهدد فرعون التهديد الكامل الذي يجعل فرعون يتصرف تصرفا آخر غير الحوار، إلا أن موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى درجة الإقناع الكلي عند ذلك حاول فرعون أن يغير من طريقة إدارته للحوار مع موسى عليه الصلاة والسلام. موسى أثبت أنه قد انتصر انتصارا كاسحا في ذكر أهم أركان رسالته عندما قال: إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. بعد هذا الانتصار المدوي لموسى عليه الصلاة والسلام تجد أن فرعون إذن أراد أن يغير، هو صار مهزوما، فماذا يفعل؟ لابد أن يصنع شيئا آخر، ولابد أن يجد شرعية شكلية لما يصنعه. فلننظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الآيات التي ستأتي في سورة الأعراف.
طيب، هنا استطاع موسى عليه السلام أن يظهر رسالته وأن يفصلها وأن يجيب على أسئلة فرعون وأن يقنع الناس بأجمل أسلوب بحقيقة رسالته من رب العالمين، وهكذا يكون قد أحرج فرعون أمام الملأ والجماهير المحتشدة. فماذا صنع فرعون؟
لقد بدأ يهدد بالعنف، هكذا دائما عندما تضيع حجة الإنسان وإذا كان قويا يلجأ إلى العنف بدلا من أن يدعم، بدلا من أن يستسلم، بدلا من أن يلتزم بأهم الخصال الإنسانية. وأهم الخصال الإنسانية العقل. ماذا فعل؟ لما لم يستطع أن يقيم أدنى دليل يمكنه أن يظهره أمام بينات موسى عليه الصلاة والسلام، لجأ إلى سلاح المجرمين، إنه سلاح القوة. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ضاق فرعون ذرعا بالبينات العقلية والمادية التي أبرزها موسى عليه السلام ليخبر العالم عن رب العالمين. لجأ فرعون إلى التهديد باستخدام العنف في مواجهة البينات المتتابعة، وقد آن الأوان ليبرز موسى عليه السلام بيناته المادية بعد أن ملأ الساحة ببيناته العقلية ولفت النظر إلى الآيات الكونية. أما فرعون فقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ولاحظ كيف يحمل كلام فرعون قسما مؤكدا في قوله لئن اتخذت إلها غيري. لئن اتخذت، فاللام موطئة للقسم، كأنه يقول أقسم بما أقسم به لئن اتخذت إلها غيري. وهنا وقع في ورطة، فهو لم يأتي بأي دليل على أنه يستحق أن يتخذ إلها، يقول لئن اتخذت إلها غيري، وإنما يهدد موسى إن اتخذ إلها غيره. يعني هو لم يقل أنا إلهك يا موسى ودليل إلهيتي في مقابل إلهك أن عندي سماوات أخرى مثلا، أو أن عندي أرض أخرى، أو أنني أستطيع أن أمنع إلهك أن ينزل من السماء ماء مثلا. كان يمكن أن يقول ذلك، لكنه لا يستطيع أمام تلك البينات الكاسحة. فماذا فعل؟ قال: لئن اتخذت إلها غيري. كان ينبغي على فرعون ليكون مقنعا أن يخبرنا بدليل إلهيته حتى يستطيع أن يقنع من حوله، لكنه لجأ إلى سلاح الطغاة المستبدين المجرمين، وهو التهديد بالقوة.
طيب، قال فرعون في جواب القسم: لأجعلنك من المسجونين. فلماذا لم يقل لأسجننك؟ أليست لأسجننك أخصر من لأجعلنك من المسجونين ومؤديا مؤداه؟
كلمة لأسجننك أخصر، صحيح، ولكنها لا يمكن أن تؤدي مؤدى لأجعلنك من المسجونين. لماذا؟ لأن معنى كلام فرعون لأجعلنك واحدا من المسجونين المتعارف على سجنهم بالطريقة البشعة، والذين استقروا في سجنهم، لأن كلمة المسجونين تدل على الاستقرار، فكأن العهدية. وقد ذكر بعض المفسرين أنه كان من عادة فرعون أن يأخذ من يريد سجنه فيطرحه في هوة ذاهبة في الأرض بعيدة العمق فردا لا يمكن أن يبصر فيها ولا يسمع، فكان ذلك أشد من القتل وأشد، سواء صح ذلك أم لا، فإن فرعون كانت له طرق خبيثة في التعذيب والتنكيل، وهو يهدد موسى بأمر مماثل. التهديد الفرعوني يعكس النفسية الفرعونية عند جميع الطغاة في العالمين، فالطغيان لا يخشى شيئا، كما يخشى أن يعي الناس الحق، كما يخشى أن تستيقظ ضمائر الناس فيعتنق الحق ويترك الباطل. ولذلك هاج فرعون وثار وقال هذا الكلام، وقد شعر بأن كلام موسى أثر على الموجودين وهز أوتار القلوب، أنهى فرعون كل ذلك الحديث بقوله لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ما الجديد الذي يمكن أن تقنع به الناس يا فرعون بأنك تستحق أن تكون إلها حتى لا يتخذ غيرك إلها؟ ما الجديد؟ لا يوجد. ولاحظ أنه غلط، هو قال لئن اتخذت إلها غيري، كأنه يقول هناك آلهة كثر، ويسوي في ذلك بين رب العالمين الذي تكلم عنه موسى بتلك البينات الفاصلة وبين الآلهة الكثر التي يعبدها الوثنيون. وهذه مغالطة كبيرة ظهرت في أثناء كلامه، وختم ذلك كأنه يريد أن يقول الآلهة كثيرة وأنا آمرك بألا تتخذ إلها واحدا سوايا، لا تتخذ إلها واحدا غيري. هكذا يقول فرعون، وهكذا يقول كثير من الطغاة في القديم والحديث بلسان حالهم إن لم يكن بلسان مقالهم.
طيب، هنا تأتي الآية التي تطوف أفكارنا حولها في سورة الأعراف، حيث يقول عز وجل: قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. كيف نجمع بينها وبين قول فرعون في سورة الشعراء: قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين؟
هذا مشهد جديد تنقلنا إليه الآيات، وهو أن موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى تهديد فرعون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قام يبرز له سلاحا جديدا وبينة جديدة. ولاحظ، هو لا يبرز له لأجل فرعون فقط، وإنما لأجل الحاضرين، فقال أولو جئتك بشيء مبين. هو إذن لم يرد، لم يقل له أنت تهددني بالقوة أنا أهددك أيضا، أنت تتحداني أنا أتحداك. موسى سلك الأسلوب الحكيم، تحدى فعلا، ولكنه ليس بالطريقة المستفزة التي يخسره فيها مباشرة، بل قال له ولو جئتك بشيء مبين، عندي شيء يبين تماما أنني رسول وأنت ستندهش منه. هذا كله نجده في كلمة ماذا؟ مبين. أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. إذن تهديد فرعون لم يفقد موسى رباطة جأشه، وكيف وهو رسول الله والله معه ومع أخيه، وكيف وهو الذي سأل ربه وسيلة لمواجهة فرعون ليكون ندا لفرعون في هذه المواجهة العظيمة، فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ها هو يفتح الصفحة التي أراد فرعون أن يغلقها ويستريح، يفتحها بقول جديد وبرهان جديد. أولو جئتك بشيء مبين، كان التوقيت الذي اختاره موسى عليه السلام ليبرز بيناته المعجزة مناسبا. لما أراد فرعون أن يستخدم العنف لا ليخيف موسى بل ليخيف الجماهير التي بدأت تميل نحو موسى وتتأثر ببيناته التي عرضها في الآفاق وفي الأنفس، عند ذلك قال لفرعون أولو جئتك بشيء مبين. بكل هدوء وحكمة استعمل موسى عليه السلام أداة التحضيض والحث أولو، لم يبالي بالتهديد الفرعوني، بل استطاع أن يخرج فرعون من نزوته المتسلطة، لأنه كان يمكن أن يقول لا خلاص قد قلت سأسجنك والآن سأسجنك سأنفذ، بل سحب فرعون إلى مربعه، وهذا عجيب جدا. استطاع موسى بحكمته الرفيعة أن يسحب فرعون إلى ميدان جديد ينسيه تهديده المضطرب. دخل موسى معه في تحدي جديد، أولو جئتك بشيء مبين، الواو في ولو للحال، ودخلت عليها همزة الاستفهام، والمستفهم عنه بالهمزة محذوف، دل عليه الكلام والتقدير ولو أتجعلني من المسجونين، والحال أنني لو جئتك بشيء مبين لبهرك. إذن قصد من الاستفهام الإثارة لفرعون لأجل أن يتخلى عن التهديد أولو جئتك بشيء مبين. وكأني أرى فرعون وهو يجيب على التحدي بغطرسة وحنق فيقول فأتي به إن كنت من الصادقين. طيب، سؤالكم يا أبو عبد الله، كيف نجمع بين فأتي به إن كنت من الصادقين وبين قوله هنا في سورة الأعراف إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. نقول كأنه في البداية قال فأت به إن كنت من الصادقين، ثم كأنه سكت وموسى هادئ، فكأن فرعون رجع من جديد وقال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. وبذلك عندما نجمع بين آية الأعراف وآيات الشعراء تتنوع لنا المشاهد حتى فيما يتعلق بأدق التفاصيل. نعم.
طيب أليس يعني من الغريب أن يسأل فرعون أمام الملأ من قومه والحاضرين المحتشدين عن طبيعة هذه البينة؟ فما الذي جعله يفعل ذلك مع أنه كان يعني يمكنه أن ينفذ تهديده ويسجن موسى؟
لو لم يفعل ذلك لعد مهزوما، وأيضا هو نفسه سيظل يوسوس يقول ماذا يوجد من العجائب التي عند موسى، ماذا يوجد من الغرائب، ينبغي أن أعرف كل شيء، لأنه قد يعمل لو أنا سجنته قد يعمل شيئا في سجنه يكون أعظم مما ظهر هو عليه. ولذلك كان فرعون في أشد درجات التعقل مقارنة بفراعنة العصور الحديثة، فاضطر فرعون عندما قال له موسى ولو جئتك بشيء مبين اضطر أن يختال ويصطنع الهدوء أو المغرور، فيقول إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، إن كنت جئت من عندي من أرسلك بعلامة حقيقية تثبت حقيقة دعواك وتثبت صدق أنك رسول من رب العالمين فأحضرها عندي لتصبح دعواك واضحة حقيقية أمام الناس وليثبت صدقك أمام العالمين. فأين هذه الآية التي تزعم أنها معك؟
طيب ما الآية يعني التي يطلبها فرعون؟ أولم يكن فيما قاله موسى عليه السلام من كلام منطقي آيات كافية؟
عندما قال فرعون ذلك إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، أراد فرعون بخطابه لموسى أن يسحب الإعجاب الذي نتوقع أنه سيطر على كثير من الملأ حوله فضلا عن الجمهور المحتشد، أراد أن يسحب ذلك الإعجاب، ولذلك قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. ولم يكن الخطاب لموسى وحده، لقد كان لموسى وفي الوقت نفسه استهدف الملأ من حوله واستهدف الجمهور الحاضر، عساه أن يخفف عنهم وطأة هذا الانتصار الضخم الذي حققه موسى. هناك هدف آخر لفرعون، وهو أن يظهر لموسى أنه يتحداه وأنه يشك في الوقت ذاته في رسالته ويشكك بما جاء به، والهدف الثالث أن يخيف موسى عليه السلام ويزلزل ثقته بنفسه، ولذلك قال إن كنت من الصادقين كنوع من التشكيك، لأنهم أيضا يقولون بأن إن يغلب أن تأتي للتشكيك. نعم.
طيب دعنا الآن نعود إلى ما قاله فرعون، قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، لماذا قال فأتي بها ولم يقل فأظهرها؟
نعم، عندما قال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام إن كنت جئت بآية فأتي بها، لاحظ إن كنت من الصادقين كرر كلمة إن مرتين لزيادة التشكيك فيما يوجد عند موسى، هذا تكرار لكلمة إن يوحي لك بأن فرعون يتخبط لأنه يبحث عن طريقة لأجل أن يخرج من هذا المأزق الذي وقع فيه. وموسى عليه الصلاة والسلام وقد سيطر على الواقع، نجد أنه يتكلم عن الآية وكذلك فرعون يتكلم عن الآية، والآية معناها في القرآن الكريم يغلب معناها على المعجزة، معناها قد تطلق على الآيات المادية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وقد تطلق على الآية القرآنية، فقال له فأتي بها ولم يقل فأظهرها، وهنا يطول عجبك وتعظم دهشتك من الجمال البياني القرآني الآسر. فرعون يقول لموسى إن كنت جئت من هذه المسافة التي هربت إليها زمانا ومكانا وأنت واثق بأنك جئت من زمانك الماضي مصحوبا بآية حقيقية تثبت لنا صدق ادعاءاتك، فهلم فاذهب وأحضرها، فاستخدم كلمات فأتي بها في الإظهار والإحضار مجازا مرسلا، كأن فرعون يحاول أن يخيف موسى ويحاول أن يزعزع ثقته بنفسه، كأنه يحاول أن يدفعه ليعلن الانسحاب المؤقت من المواجهة لإحضار آية قوية مناسبة تكون أمرا فاصلا يثبت صحة الدعاوي الكثيرة التي قالها موسى عليه الصلاة والسلام. إن كنت جئت بآية أي فاذهب وأحضرها معك، لم يقل فأظهرها، وكأنه يشكك أنها موجودة. طيب لماذا يشكك أنها موجودة؟ لأنه لا يوجد مع موسى شيء، لا يوجد إلا جسد موسى وماذا؟ وعصاه. إذا من الطبيعي أن يعتقد فرعون أن الآية التي سيحضرها موسى هي بعيدة وليست حاضرة معه، فينبغي أن يأتي بها، ولذلك لم يقل فأظهرها، ما عرف فرعون أن الآية موجودة وفي يد موسى. نعم.
طيب في سورة الأعراف هنا قال الله عن فرعون: قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. وفي سورة الشعراء قال الله كذلك عن فرعون: قال فأتي به إن كنت من الصادقين. هنا قال فأتي بها، وهناك قال فأتي به، فلماذا هذا الاختلاف؟
هذا لا يكون تكرارا بألفاظ مختلفة كما ذكرنا ونميل إليه، كما أحاول أن أقرر في هذه المجالس، أن اللفظة القرآنية لها دورها في تكميل الصورة الكاملة، في إعطاء المشاهد المتعددة، ولا يجوز أن يمر علينا التفكير القائل بأنها هنا وهناك بمعنى واحد وكأنه كلام واحد. وبذلك فإن أقرب ما يقرب لنا الصورة تقريبا في فهم متى قال فرعون إن كنت جئت بآية فأتي بها، ومتى قال فأتي به إن كنت من الصادقين. يحتمل أن فرعون قال ذلك بعد أن أخبر موسى أنه جاء ببينة، فعرض موسى بيناته العقلية، ولما استرسل موسى في حديثه عن الله هدده فرعون بالسجن، وهنا قال له فرعون إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، فأتي بها أي بالآية. وأما في سورة الشعراء فقال له فأتي به، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به أي بهذا الشيء المبين. بذلك يتضح لنا أن فرعون قال في البداية فأتي به إن كنت من الصادقين، ثم ربما سكت أو ربما التفت إلى ملائه، ثم عاد إلى موسى ساخرا متحديا وقال له إن كنت جئت بآية فأتي بها. بذلك يظهر عندنا أن ما ورد في سورة الشعراء يكون أولا، وما ورد في سورة الأعراف ثانيا. نعم.
طيب سبق لنا أن موسى عليه السلام قال كلاما تفصيليا عندما خاطب فرعون، فقال يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. فسياق الكلام يعني يدل على أن موسى ذكر له ثلاث حقائق: أن للعالمين ربا اسمه الله جل جلاله، والثانية أن الرب لا بد أن يبلغ منهجه إلى الخلق بأن يرسل رسولا، والثالثة أن موسى هو الذي أرسله رب العالمين. أما قوله حقيق تفصيل لصدق تبليغه الرسالة، وقوله فأرسل مما تتضمنه الرسالة، فلماذا قال فرعون إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين؟ فما الدعوة التي ادعاها موسى فطلب فرعون البرهان عليها؟
يظهر لي أنه طلب آية خارقة على الدعاوى أو الدعاوي الثلاث، وإلا فإنك عندما تجمع آيات سورة طه والشعراء إلى الأعراف تجد موسى فصل أهم الآيات الكونية التي تعرف فرعون ومن حوله برب العالمين. وهنا أظن أن الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى ذهل عن استحضار الصورة الكاملة التي دائما ينادي بها هو رحمه الله، لكنه لما تكلم عن التفسير هنا قال الكلام عن رب العالمين ولم يحتج في ذلك إلى بينة، مما يدل على أنها قضية واردة عند الجميع. وبعد ذلك أراد أن يدلل على صدقه في البلاغ عن الله فقال قد جئتكم بينة من ربكم. ظاهر كلمة جئتكم بينة من ربكم للأمور كلها، لإثبات أن موسى رسول، ولإثبات أن الله هو الذي أرسله، ولإثبات أن الله رب العالمين بعد أن تكلم عن آياته الكونية. والشيخ رحمه الله تعالى الشيخ شعراوي دائما يحث على استحضار بقية الآيات لتكتمل الصورة، وفي تفسيره لهذه الآيات في قصة موسى فعل ذلك. وإذن من أجل هذا سنطبق البحث عن الصورة الكاملة في قصة موسى تطبيقا دقيقا لتظهر لنا الصورة الكاملة من خلال هذه الآيات. نعم.
طيب، يعني الله تبارك وتعالى قال بعد ذلك فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. كيف صورت لنا الآية ما قام به موسى عليه السلام أمام فرعون فظهرت هذه المعجزة الكبرى؟
هنا تأتي لقطات متقاربة للاستجابة الموسوية للتحدي الفرعوني. فرعون تحدى، استجاب له موسى. تعال ننظر كيف حدث ذلك. المشهد الأول نرى فيه البينات المادية تؤيد البينات العقلية في إثبات أن موسى رسول عليه الصلاة والسلام، حيث قام بإظهار البينة المادية المذهلة الأولى، إنها آية في الآفاق، آية عظيمة أمام الأعين. ما هذه الآية؟ العصا تنقلب ثعبانا مبينا، وقد ذكر الله تعالى ذلك في سورة الأعراف وكذلك في سورة الشعراء بلفظ واحد، فقال فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. انظر كيف صورت الآية حركة موسى الواثقة، انظر كيف صورت الآية اطمئنان موسى لما سيكون. فألقى عصا، لم يتردد بل رمى العصا، وهنا ترى قوة موسى تكسبه أيضا انطباعا عند الناظرين بأن يميلوا إليه. نعم.
طيب هنا شيخنا، لماذا جاءت هذه الفاء فألقى، ولماذا يعني وصف الله تبارك وتعالى الثعبان بأنه مبين؟
هذه الفاء تبصرك بقبول موسى للتحدي وبأنه على الفور ألقى عصاه، لم يتأخر، لم يتلجلج، لم يتردد، كان واثقا من توفيق الله ومعيته. وتأتي الفاء الثانية التي هي فإذا هي، إذن عندنا الفاء الأولى فألقى وتدل على سرعة استجابة موسى للتحدي، والثانية فإذا هي تخبرنا بالمفاجأة التي ظهرت أمام فرعون وأمام العالم حول فرعون. فالعصا قد استحالت ثعبانا على الفور. الثعبان هو الذكر من الحيات، وقد وجدنا أن الله ذكر الحية والثعبان والجان في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. قال فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين في سورة الأعراف وكذلك في سورة الشعراء، وقال في سورة طه فألقاها فإذا هي حية تسعى، وقال في سورة النمل وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، وكذلك ذكر الجان في سورة القصص. تعال نجمع بين هذه المواضع. الحية هي الحنش المعروف، تطلق على الذكر والأنثى، وتجمع الحية على حيوات، واشتقاق الحية من الحياة، وهي في الأصل حيوة، أدغمت الياء في الواو وجعلتا ياء مشددة أصبحت حية. وللعرب أمثال كثيرة في الحية، منها قولهم أبصر، هو أبصر من حية لحدة بصرها، ويقولون فلان حية الوادي إذا كان شديد الشكيمة حاميا لحوزته، ويقولون هم حية الأرض إذا كانوا نهاية في الدهاء والخبث والعقل. وتعرف الحية بسعيها وسرعة تقلبها، إذن هذه الحية وهي التي تحولت إليها العصا عندما أمره الله تعالى في أول نبوته، عندما أمره الله تعالى أن يلقيها، أن يلقي العصا. أما الجان قال جان، كأنها جان. الجان ضرب من الحيات، قالوا أكحل العين يضرب إلى الصفرة، والجمع جنان. إذن الجان نوع من الحياة، فلما قال فإذا هي حية تسعى بين في سورة النمل وفي سورة القصص نوع هذه الحية، وأنها شبيهة في هيئتها بالجان، في هيئتها ومقدار حجمها. وأما الثعبان فهو الحية الضخمة الطويلة، قال حميد بن ثور شديد توقيه الزمام، كأنما نرى بتوقيه الخشاشة أرقما، فلما أتته أنشبت في خشاشه زماما كثعبان الحماطة محكما. وبعضهم يطلق الثعبان على الذكر الأصفر الأشقر، ولا يوجد كما رأيت تناقض بين هذه الأوصاف التي وردت للعصا. فالموقف الأول فإذا هي حية تسعى ذكره الله لنا عندما كلم الله موسى في أول نبوته وقال له وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصا يتوكأ عليها، إلى أن قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، فتحولت إلى حية تسعى تمشي وتضطرب وتتحرك حركة سريعة، وهي في تحركها يصفها الله وصفا ثانيا في سورتي النمل والقصص، فلما رآها تهتز كأنها جان. ثم تحولت إلى ثعبان، هذا وصف جديد، عندما تحدى فرعون وطلب آية من موسى. نعم،
بارك الله فيك فضيلة الشيخ على ما قدمت، والشكر موصول لكلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج، والشكر لكم أيها الإخوة على حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.